بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان كلامنا في مفاد حديث المؤمنون عند شروطهم، وبينا مفاده بما يتطابق تقريبا مع ما أفاده المحقق النائيني وتابعه عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما، وأن المفاد للحديث هو إفادة التلازم والالتصاق بين المؤمن وشرطه، وهو ظاهر في أن المؤمن لا يسعه وهو على إيمانه أن يخل بشرطه. وهذا المعنى يكنى به عن التلازم بما يقتضيه في كل مورد بحسبه، ففي مورد الفعل يتناسب مع التكليف، في مورد الصفة إن كانت اختيارية فهي ترجع إلى الفعل، وإن كانت غير اختيارية فيتناسب مع قبول خيار الفسخ، لأن الالتزام كان مربوطا بهذا، له حق التخلف، الطرف المقابل مشروط له. وفي طرف شرط النتيجة المؤمنون عند شروطهم معناها تقبل النتيجة، كما لو قال بعتك كذا على أنك وكيل عني، قال قبلت البيع، صار وكيلا تلقائيا بذاك الأمر الثاني الذي هو متعلق للوكالة. ففي كل مورد بحسبه. بعد هذا قلنا لابد من الحديث عما أفيد، وعمدته أقوال ثلاثة في مجال دلالة المؤمنون عند شروطهم. طبعا بالمناسبة هذا الذي ذكرناه يتناسب مع الروايات، نتحدث بعضها استدل بالمؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم في مورد شرط النتيجة، بعضها العلوي ورواية أخرى فليفي لها بشرطها الدال على الالتزام التكليفي، وهكذا هذا يتناسب. نعم، أفيد في مقام الحديث عن مفاد هذا الحديث بأنه توجد أقوال ثلاثة. قول بأن المستفاد هو الوجوب أي الحكم التكليفي، قول بأنه لا يستفاد لا الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي بل هو حكم أخلاقي، وقول بأنه يستفاد الحكم الوضعي. وأنا من هنا أقول بأن الذين أفادوا استفادة الحكم التكليفي كان كلامهم في شرط الفعل، ومنهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه الذي عقد مسألة لحكم الشرط الصحيح، وبعد أن قسم قال توجد مسائل، المسألة الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي، وصرح في ثنايا كلامه أنه بصدد الحديث عن شرط الفعل، وأن المؤمنون عند شروطهم يفيد التكليف والإلزام في شرط الفعل. ولا يفيد غيره، أي لا يفيد حكما وضعيا،
شو بدي إسا بالحكم الوضعي؟ إسا بحكي عنه قليلا يا إخوات. أما إفادته الحكم التكليفي فهذا ليس المفاد النهائي للمؤمنون عند شروطهم، حتى ننسبه إلى المشهور الذين صرحوا بوجوب الوفاء في مقابل الشهيد الأول الذي صرح في متن اللمعة، ونقل عنه الشهيد الثاني في شرحها في الروضة عن بعض تحقيقاته غير الموجودة في كتبه المشهورة، ما يطابق في أحد شقيه وتقسيمي وقسميه ما أفاده في اللمعة، من أن الشرط لا يفيد أكثر من الحق بالفسخ. أقول المشهور الذين نسب إليهم الحكم التكليفي لا نستطيع أن نجزم. شو بدي الشيخ الأنصاري له بحث خاص. لا نستطيع بوجه أن نجزم أنهم أرادوا بيان المفاد النهائي لحديث المؤمنون عند شروطهم في حديه الإثبات والنفي، أي أن المؤمنون عند شروطهم مستعمل في الطلب الوجوبي والتكليف اللزومي، حتى نشكل عليهم كما أشكل بعض المحققين بأن الجملة الإسمية لا تستعمل في مقام الطلب. جيد، بل أقصى ما يستفاد هو استفادة الوجوب، هذا المقدار. قد يكون مقصودهم استفادة الوجوب من التحليل الذي ذكرنا أو من جعله كناية، لا أنه مستعمل في إفادة الوجوب، هذه جهة. والجهة الثانية لما كان محل كلامهم شرط الفعل فلا نستطيع أن نقول المفاد النهائي هو التكليف اللزومي، ولا يستفاد في حده العدمي، لا يستفاد منه الحكم الوضعي في موارد لا يتصور فيها ثبوت غير حق الفسخ كما في شرط الصفة في المبيع الشخصي، لأنها دائرة بين الوجود والعدم، أو تحقق النتيجة في مورد شرط النتيجة الدائرة بين الوجود والعدم، يعني إذا له أسباب شرعية خاصة لا تتحقق، كما لو شرط في البيع على المرأة التي تشتري منه أن تصبح تلقائيا زوجة له، هذا له أسباب خاصة لا يتحقق بهذا الشرط، أو تصبح طالقا أيضا كذلك. طيب، فلا نستطيع أن ننسب إليهم أنهم لا يقولون باستفادة هذه الأمور من الحديث، كما ربما أغرب بعض الباحثين في هذا المجال. نعم، الشيخ الأنصاري بالخصوص يوجد كلام معه عندما يقول نستفيد الوجوب، هو قطعا لا يقول باستفادة الحكم الوضعي في عرض إفادة الوجوب، لا من باب الاستظهار قبولا أو رفضا، بل من باب أن المحقق الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه لا أصالة لجعل الأحكام الوضعية في الشريعة، بل الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، هذا مبنى الكلي، وأن الأحكام الوضعية غير مجعولة غير مستقلة بالجعل، وهذا خلاف معروف بينه وبين تلميذه الأخوند وبقية المحققين. فإذا كان منتزعا من مقام التكليف فمن الطبيعي جدا أنه إذا دال على حكم شرعي المؤمنون عند شروطهم لن يكون دالا إلا على الحكم التكليفي، والحكم الوضعي يستفاد حينئذ بالانتزاع إسا هل يمكن أن نستفيد الحكم الوضعي بالانتزاع أو لا يمكن؟ هذا بحث هنا في المقام،
لأن هنالك من المحققين من قال بأن المؤمنون عند شهود إذا دل على الحكم التكليفي في المقام
لا يمكن انتزاع الحكم الوضعي منه، في كلام من هالقبيل المحقق النائني ولبعض المعاصرين كالشيخ الوحيد، هذا بحث آخر فعلا لا ندخل فيه. جيد، لكن في جميع الحالات لا نستطيع أن نقول للشيخ الأنصاري ولا للمشهور بأنكم تفيدون أن المؤمنون عند شروط مستعمل في مقام الطلب، حتى يشكل حينئذ بأن الجملة الاسمية لا تستعمل في مقام الطلب. والغريب من صاحب المنطقة والغريب من صاحب المنطقة الذي يصر اتفاقا من باب الالتقاء الاتفاق يصر على أن الجملة الإسمية لا تستعمل في مقام الطلب، واليوم مضى معنا هذا في قوله في الصحيحة الأولى من صحاح زرارة فإنه على يقين في الأصول، ناقدا كلام المحقق الإصفهاني الذي أثبتنا أنه لا يدعي الاستعمال بل يدعي الكناية، يأتي هنا في كتاب الخيارات في هذا المبحث في مبحث مفاد المؤمنون عند شروطه ويقول ما لفظه قد يدعى كونها في مقام بيان الحكم الوضعي للشرط وهو النفوذ فتفيد فائدة قول عليه السلام الشرط جائز بين المسلمين، لكن هذه الدعوة مخالفة للظاهر فإنها ظاهرة في بيان حكم تكليفي وهو لزوم الوفاء بالشرط والعمل به، فتكون جملة خبرية مسوقة في مقام الإنشاء والبعث نظير يعيد ويغتسل وغيرهما. بعد لما نظر بيعيد ويغتسل معش في يحمله على أنه مراد الكناية. وقد قيل إن اللزوم يستفاد منها بنحو آكد من الجملة الإنشائية كما قرر في مبحث الأصول، في مبحث الأصول قرر الجملة الفعلية مش الجملة الإسمية، ها؟ بمعنى عن رأيي الكبرى واللي ذكرته اليوم في الأصول، هو خالف نفسه ما بين قوله في المنطقة في صحيحة زرارة ونقلنا عنه بشكل واضح وبين قوله هنا بشكل صريح، هناك رد على المحقق الإصفهاني لأنه استفاد الوجوب من فإنه على يقين بحجة أن الجملة الإسمية لا يستفاد منها ذلك بل خصوص الجملة الفعلية، وهنا استفاد من الجملة الفعلية، مو مهم الآن، المهم هو أن خصوصية الشيخ الأنصاري تجعله لا يستفيد من المؤمنون عند شروطهم إلا الحكم التكليفي، لأنه ما عنده جعل للحكم الوضعي تشريعا، أما البقية فاستفادتهم الوجوب في شرط الفعل لا يعني بوجه أنهم لا يقولون بغير الوجوب، لا يعني ذلك أبدا. وأما النسبة للمحقق النائيني من أنه قائل باستفادة الحكم الوضعي دون التكليف، الحكم الوضعي دون التكليف، فهذا ليس على ما ينبغي، إذ المحقق النائيني وإن أفاد في كلامه الحكم الوضعي لكن لم يرد من قوله الحكم الوضعي المصطلح المقابل للحكم التكليفي، بل في كلماته ما يظهر منه بل يكاد يكون تصريحا أن مراده من الحكم الوضعي المستفاد من المؤمنون عند شروطهم تحديد ما جعل في وعاء اسمه ذمة المكلف.
شوفوا
وحينئذ في منية الطالب الجزء الثالث صفحة 239 وحينئذ فلا محيص من القول بأن مفاد الأدلة بيان اللزوم الوضعي.
ماشي، هذا استفيد منه أنه هو بيقول استفاد حكم الوضعي،
ويترتب عليه ما له من الأثر الشرعي. لو كان له أثر كما في غير المقام، وهذا هو الظاهر المتبادر من قوله المؤمنون عند شروطه، فإن الظاهر من موارد استعمالات هذا الظرف الوقوف عند الشيء وعدم إمكان المضي عنه، فيكون المعنى والله العالم أنهم واقفون عند شروطهم وملزمون بها.
جيد، التلاصق والتلازم اللي كنا نتحدث عنه،
وهذا معنى اللزوم الوضعي، يعني هو مراد من اللزوم الوضعي هذا المعنى. كما لا يخفى وكذلك وجوب الوفاء بالشرط لو كان في أدلة الشروط ما هو بهذا المضمون، يعني غير كما في أوفوا بالعقود كناية عن حصول الشرط وتحققه وثبوته عليه وفي ذمته، وغير ذلك من التعابير. شو بده يقول عمليا الشيخ؟ عم بيقول المؤمنون عن شروطهم وغيرها تدل على الحكم الوضعي بمعنى جعل الشيء في ذمة المكلف. هذه على مستوى الاستعمال. على مستوى الإرادة الجدية يختلف باختلاف الموارد. الموارد اللي فيها حكم تكليفي يدل على اللزوم، الموارد اللي فيها حكم وضعي لا يتصور فيها حكم تكليفي في نفسها، مثل شرط الصفة في المبيع الشخصي يدل على الحكم الوضعي، حق الفسخ يعني لأجل التخلف الشرط، وهكذا. ولم يقصد بحسب ظاهر كلامه، لم يقصد من الحكم الوضعي الحكم الوضعي النافي لاستفادات الحكم التكليفي، فإن الجعل في ذمة المكلف. ليش قال هالكلام المحقق النائيني؟ يا ريت اللي بينقل القول يا إخواني بتتبع الكلام إلى آخره. إذا بتراجعوا صفحة 346 في التعاليق من نفس الجزء أو 246، قال وذلك لوضوح، عم بيعلي المطلب متقدم ومهم له رابط بذاك المطلب، أن الحكم التكليفي الساذج بحيث لا يسقط بإشتقاط المشروط له وبكون وجوب الوفاء تكليفا كسائر التكاليف الوجوبية، في عرض التكليف بوجوب أداء المال الغير مع مطالبته مما لا ينبغي أن يحتمله أحد. بيقول أنا بقول المؤمنون عند شروطهم لا يفيد الحكم التكليفي الساذج. شو يعني الساذج؟ يعني أن يكون الوفاء بالشرط واجب تعبدي من الواجبات في الشريعة الإسلامية، مثل وجوب الصوم ووجوب الصلاة، ومثل حرمة الغيبة، ومثل ومثل، سواء كان مشوب بحقوق الآخرين أو غير مشوب، لكن أحكام تعبدية. بل المؤمنون عند شروطهم يفيد الوجوب الحقي، بمعنى أن صاحبه يستطيع أن يسقطه فيسقط، ولا يعود الإنسان محدودا به ملازما له، فهو وجوب حقي قابل للإسقاط من صاحب الحق من المشروط له. هذا مقصوده من الوضع يا أخوة، فهو في صدد نفي استفادة الحكم التكليف المتمحض في التكليف فقط. فأصل النسبة للمحقق النائيني وأنه لا يقول إلا باستفادة الحكم الوضعي ليست في محلها. نعم، هذا المعنى حتما هو مراد الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول أفاد بأنه صريحا لا يجب على المشروط عليه فعل الشرط، صريح برضه في اللمعة، وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال. واضح أنه ينفي الوجوب التكليفي
من المؤمنون عند شروطهم حتى في شرط الفعل، يعني حتى في القدر المتيقن. الشهيد الثاني شو نقل عنه؟ نقل عنه أن الشرط الواقع في العاقد إن كان العقد كافيا في تحققه، يعني شرط النتيجة، فهذا يدور أمره بين الوجود والعدم، فهو لازم، ها؟ لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة، لأنه حصل أوتوماتيكيا، صار وكيل الإنسان، شو بعد فيك تعمل؟ ما عاد فيك تعمل شيء. بينما شرط الفعل أن أفعل بيقول ما بيدل على اللزوم، لأنه ما تحقق. غاية الأمر إنه الشرط بيحول العقد من لازم إلى جائز. هذا مش تفصيل في محل الكلام كما ترون، لا زال على نفس رأيه في شرط الفعل. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يكفي ردا للشهيد رضوان الله تعالى عليه أن يقال بأن نفيكم لا يستند إلى مستند، نحن وظاهر دليل، مضافا إلى أن المؤمنون عند شروطهم يفيد لزوم الوفاء بما اشترط، أليس كذلك؟ ومعنى لزوم الوفاء بما اشترط في شرط الفعل الالتزام بأن يفعل، وحينئذ فلا يمكنه التخلف عن الفعل. يعني بعبارة أوضح، الشهيد الأول ما عم بيقول المؤمنون عند شروط حكم أخلاقي مثل كلام المحقق الإرواني، لا، عم بيفيد أنه حكم تشريعي، لكن فائدته فقط أنه يجعل العقد اللازم جائز، انتهينا على تقدير تخلف الشرط، ولا فائدة أخرى له. أنا تعهدت أولا وبالذات بأن أفعل، ليس فقط ربطت التزامي بالالتزام بأن أفعل. قال أشتري منك بشرط أن تفعل، مش بشرط أن تلتزم فقط، بأن تفعل. نعم، لو صيغ الشرط بهذا الشكل بأن تلتزم بأن تفعل وإن لم تفعل بعد ذلك، لكان فائدته بس تحويل العقد اللازم إلى جائز، بحيث إذا ما فعلت بيفسخ العقد. لكن الشرط، الكلام عن شرط الفعل، من التزم بأن يفعل، مش فقط بأن يلتزم بأن يفعل، مع الملاك في نفس الإنشاء بصير، ليس كذلك قطعا. وعليه لا إشكال ولا ريب بعدما حققناه في أنه لا داعي لاستئناف بحث جديد. نعم، يبقى في المقام كلام المحقق الإرواني يا أخوان. محقق الإرواني قال هذا حكم أخلاقي فقط، لكن عنده مجموعة مدعيات المحقق الإرواني، ما جعل المحقق الإصفهاني يتصدى لنقض كلامه دون أن يسميه في حاشيته على المكاسب، وهذا يحتاج إلى شيء من الشرح والتفصيل، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.